أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الاعتراض الثاني على صاحب الجواهر أننا إذا تنزلنا عما ذكرناه من التعارض والتساقط والرجوع إلى الأصول فإن التخيير الذي ذهب إليه صاحب الجواهر غاية ما يمكن تقريبه التخيير لأجل القاعدة الثانوية في باب المتعارضين، حيث إنه يستفاد من مجموعة من الروايات وهي أربع ثبوت التخيير في المسألة في مورد التعارض بين الحجتين، ولكنه كما ذكر في بحث الاستصحاء في بحث التعارض أن عندنا تخيير واقعي وعندنا تخيير ظاهري. التخيير الواقعي هو حكم الشارع في عالم الجعل بالتخيير بين شيئين كالتخيير في خصال الكفارة، فإن الشارع في عالم الجعل قال أن من أفطر متعمدا في شهر رمضان فهو مخير بين الصيام والإطعام والعتق، فهذا تخيير بحسب الحكم الواقعي وهو تخيير في المسألة الفرعية، تخيير في المسألة الفقهية، ويكون تخييرا واقعيا. وأما التخيير في موارد التعارض بين الدليلين إذا تعارض دليلان فهو تخيير في المسألة الأصولية في موارد تعارض الحجتين، كما لو وردنا دليل على وجوب الجمعة ودليل على حرمة الجمعة فهنا يقال بالتخيير. وقد اختلف العلماء، وهذا تخيير ظاهري وليس تخييرا واقعيا لأن موضوعه الشك في الحكم، إذا شككت في حكم صلاة الجمعة وقام دليلان متعارضان فأيهما أخذت من باب التسليم وسعك؟ فأيهما أخذت من باب التسليم وسعك؟ وقد وقع خلاف بين الأصوليين أن التخيير الظاهري في موارد تعارض الحجتين بأي معنى؟ بأي معنى؟ ما هو معنى أصلا؟ وهنا مسلكان رئيسيان. المسلك الأول أن التخيير موجه إلى الفقيه إلى المجتهد، فموضوع التخيير المجتهد، بمعنى أنه له أن يختار بلحاظ الحجية إما الخبر الأول فيفتي به وإما الخبر الثاني فيفتي به، فهذا ما يسمى بالتخيير في مقام الحجية، التخيير في المسألة الأصولية، بمعنى أن المجتهد هو الذي يختار إحدى الحجتين ويعتمد عليها، وما يختاره هو الحجة بينه وبين ربه بعد. هل تسمى الحجة التخييرية؟ فالأول هو الحجة بشرط ترك الثاني مثلا، أو الثاني هو الحجة بترك شرط الأول، وتكون النتيجة أن المجتهد في المقام إما أن يختار رواية الوجوب فيفتي بالوجوب، وإما أن يختار رواية الحرمة فيفتي بالحرمة، فهذا التخيير ليس مقتضي للجواز. واضحيقا هذا التخيير مو مقتضي للجواز، هذا التخيير مقتضي للإفتاء على طبق إحدى الحجتين. ففي مثالنا قد تكون مقتضي للحرمة، قد يكون مقتضي لشنه؟ للوجوب. هذا التخيير الذي في موارد تعارض الحجتين تخيير ظاهري في المسألة الأصولية بلحاظ عالم الحجية، هذا معنى. معنى آخر، لا، أن من يكون مخاطبا بالتخيير موضوعه المكلف مو المجتهد في مقام الإفتاء، بمعنى أن العامي يستطيع في مقام العمل أن يختار الأول فيعمل به أو يختار الثاني فيعمل به، بأنه مخير في جعل نفسه ما في موردا للأول أو جعل نفسه موردا للثاني. فمن هو الذي يتخير؟ العامي المكلف. فالمجتهد وظيفته أن يقول: أيها العامي، هناك دليلان في المسألة، مثلا أحدهما الوجوب والآخر الحرمة، وأنت مخير في تطبيق عملك إما على الأول وإما على الثاني. لا أن المجتهد هو الذي يختار، وعلى ما يختار يفتل عامي. على الأول من اللي يختار؟ مجتهد. فالمجتهد قد يختار الوجوب فيسجل في الرسالة العملية: تجب صلاة الجمعة. وقد يختار الحرمة فيقول: تحرم صلاة الجمعة. فما يختاره يلقي إلى العامي، والعامي ملزم، لأن العامي مو مخير. من المخير؟ مجتهد. فالمسلك الأول يقول التخيير ملقا للمجتهد. المسلك يقول لا، ظاهر أدلة التخير أن التخير ملقا للعب، أيهما عملت من باب التسليم وسعة، فلك أن تعمل بالأول ولك أن تعمل بالثاني، لك أن تدرج نفسك في الأول ولك أن تدرج نفسك في الثاني، فإما أن تلتزم بالوجوب أو إما أن تلتزم. ولكن على كل حال أيضا ليس نتيجته الجواز، ليس نتيجة التخير ها هنا الجواز، فالتخير ليس مطابقا للجواز، بل التخير هنا يقتضي الإلزام بالفعل أو الإلزام بالترك في مقام العمل. نعم، وقع بعض، هل أن التخير استمراري أو أن التخير ابتدائي؟ يتخير ابتداء بعد خلاص ما لحق بعد يغير، هاي تخير ابتدائي فقط. أو أن التخير استمراري، كل في يوم جمعة هو مخير بين أن يختار الوجوب أو يختار الحرمة. لا، أو التخير استمراري، بعد هذه أبحاث ما لنا علاقة بها. وإذا جئنا وطبقنا ذلك في مقامنا، عندنا دليل حرمة الولاية ودليل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تعارض الدليلان في المجمع في مادة الاشتراك، فهنا إذا قلنا بالتخيير فإن التخيير هاهنا ليس تخييرا واقعيا في المسألة الفقهية حتى يقال هذا التخيير التخيير يقتضي الجواز واقعا. لا، هذا تخيير في موارد تعارض الحجج، والتخيير في موارد تعارض الحجج إما أن نفسره أن تخير للمجتهد أو تخير العمي، ولكن على كل حال سيكون هو ملزم إما بأن يختار دليل حرمة الولاية فتحرم عليه الولاية ولا وجوبة للأمر المعروف فتحرم الولاية، وإما أن يختار دليل وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والولاية حينئذ ستكون مقدمة واجب، والولاية بعد سقطت حرمتها، فتكون النتيجة حينئذ إذا بنينا على التخير إما أنه المكلف يختار الحرمة وإما أن يختار الوجوب. فكيف تقول يا صاحب الجواهر أن نتيجة التخيير هو عدم الوجوب والجواز؟ شنو عدم الوجوب؟ ما له معنى؟ إما حرمة الولاية، إما وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا يثبت عدم الوجوب بمعنى المساوق للجواز. دققين في البحث. إذن ما ذكرته يا صاحب الجواهر من أن المورد من موارد التخيير المفضي للجواز لا معنى له، فإن التخيير هنا تخيير ظاهري مو تخيير واقعي حتى يفضي للجواز، والتخيير الواقعي تخيير يقتضي إما أنه ملزم بالفعل وإما أنه ملزم بالتخيير. قال: ثم على تقدير الحكم بالتخيير، فالتخيير الذي يصار إليه عند تعارض الوجوب والتحريم، هو أي تخيير؟ التخيير الظاهري، وهو الأخذ بأحدهما. هاي تخيير بالنسبة للعامي. سيخ شيخ مصنف يرى أن أدلة التخيير تخيير للعام مو تخيير المجتهد. بأيهما عملت أيها المكلف المبتلي من باب التسليم وشنو واسعة. قال هذا تخيير بأن العامل هو أن يدرج نفسه ويختار الأول في مقام العمل أو يختار الثاني. هو الأخذ بأحدهما إما بأن يلتزم الفعل أو التار. لا التخيير الواقعي وهو التخيير المقتضي للجواز والإباحة. يعني الأخذ يقول وهو إفتاء الفقيه بأحدهما مو الأخذ. الأخذ يعني العمل، أخذ العامي، الأخذ بأحدهما بالالتزام، لا، الإفتاء بأحدهما. ولكن صاحب الجواهر كما مر علينا سابقا يدعي أن هذا التخيير ناشئ من الجمع العرفي بين الأدلة، لا التخيير الحاصل بسبب التعارض. صاحب الجواهر يدعي أن التخيير في المقام ليس تخييرا نشأ من باب الرجوع إلى روايات التخيير عند التعارض المستقر، وإنما يدعي أن هذا التخيير تخيير ناشئ من الجمع العرفي بين الأدلة. خذ تخيير الناشئ من الجمع العرفي بين الأدلة حكم يكشف عن جعل الشارع كأي جعل كأي جمع عرفي، فإن الجمع العرفي بين الأدلة سنخ جمع في مقام الإثبات يكشف عن دائرة الحكم في عالم الجعل، يكشف عن الحكم الواقعي. نعم لنا أن نناقش صاحب الجواهر بأن هذا الجمع ليس بعرفي، وأما مناقشته بأن التخيير في المقام تخيير ظاهري لأجل التعارض، لا، هذا محل إشكال، هذا لا يتناسب مع كلام صاحب الجواهر. نعم الإشكال على صاحب أن الجمع مو عرفي، هذه قلناها من الزمان، من أول ما دخلنا الإشكال الأول قلنا أن هذا الجمع ليس بعرفي. الاعتراض الثالث، يقول الشيخ الأعظم: أنتم قلتم يا صاحب الجواهر، نمشي على كلامكم، بأنه حصل التعارض بين دليلين على نحو العموم والخصوص من وجه، وتدعون الجمع العرفي. هل تدعوا كل دافع عنا الآن جمع عرفي؟ يقول ما عليه، احنا نمشي ياكم، انتم تدعون الجمع العرفي. يلزم من دعوى الجمع العرفي تال فاسد، وهو استعمال اللفظ في معنيين وهو باطل. وهذا إشكال سيال في جميع موارد دوران الأمر بين العموم والخصوص من وجه مع فرض دعوى الجمع العرفي. هذا إشكال سيال. يقول ماكو جمع عرفي وإلا يلزم استعمال اللفظ معناه، فلا بد أن تقولوا تعارضا تساقطا، لا تقولوا جمع عرفي في موارد العموم والخصوص من وجه في المجمع. شلون شيخنا الأعظم؟ لماذا؟ قال إذا جئنا لمقامنا مباشرة نطبقها على المقام، دليل حرمة الولاية ودليل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلاهما اجتمعا في المجمع، وقلت مقتضى الجمع العرفي بين الدليلين الجواز والإباحة والتخيير الواقعي، أي يجوز الولاية ويجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهنا يلزم أن صيغة الأمر في باب في دليل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استعمل في الوجوب بلحاظ مادة الافتراق، استعملت في الإباحة بلحاظ مادة الاشتراك، لأنه بالنتيجة مصب التعارض أي مادة الاشتراك، فما عدا مادة الاشتراك يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في مادة الاشتراك يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيلزم استعمال صيغة الأمر أو مادة الوجوب بحسب المورد في دليل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كم معنى؟ في معنيين، الوجوب والجواز. وإذا جئنا إلى دليل حرمة الولاية فإنه في مادة الافتراق، خذ دليل على الحرمة، فاستعملت المادة أو الصيغة يحرم أو غيرها من الصياغ في الحرمة، وفي مادة الاشتراك استعمل في الجواز، فيلزم استعمال اللفظ في معنيين، أي يلزم استعمال الأمر في معنيين، النهي في معنيين، في الإلزام وفي الإباحة، وهذا لا أقل. إن لم نقل محال استعمال اللفظ في معنيين فهو خلاف الظاهر جدا، لا يمكن المصير إليه، والشيخ يرى الاستحالة، خصوصا إذا كان صيغة ومعنى حرفي، والمعنى الحرفي كيف يفنى في معنيين وهو مرآتي على كل حال. وهذا إشكال سيار في جميع موارد شنو؟ الجمع العرفي في العموم والخصوص من واج، واضح الإشكال. قال ثم المتعارضان بالعموم من واج لا يمكن إلغاء ظاهر كل منهما مطلقين حتى في مادة الافتراق، لا يمكن. ليش؟ بل بالنسبة إلى مادة الاجتماع، لأنه التعارض إنما وين صار التعارض؟ وين مصب التعارض؟ أما مادة الاشتراك لا معنى، أما مادة الافتراق لا معنى لإلغاء ظاهر كل منهما، لأن مصب التعارض مادة الاشتراك لا مادة الافتراق، فنحن نحافظ على الدليلين في مادة الافتراق، ويدعى رفع ظهور كل من الدليلين بنصوصية الأمر في أي مادة؟ مادة الاجتماع. هنا تأتي المشكلة. قال لا يمكن إلغاء ظاهر كل منهما مطلقا إن حتى في مادة الافتراق، بل يلغى بالنسبة إلى مادة الاجتماع لوجوب إبقائهما على ظاهرهما في مادتي الافتراق، فيلزم استعمال كل من الأمر والنهي في أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن الولاية في الإلزام والإباحة بلحاظ مادة الافتراق إلزام، بلحاظ مادة الاجتماع شنو؟ إباحة. ويلزم الاستعمال في معنى. ما هو رأيكم؟ هل يلزم استعمال لفظ معنى؟ نعم.
يمكن أن يناقش في مبنى دلالة صيغة الأمر على الوجوب
نعم. لو بنينا على المبنى المشهور، صاحب الجواهر يبني على المبنى المشهور، والشيخ الأعظم على المشهور، كلهم على المشهور. إشكال تام. إشكال تام يقول السيد.
مستعمل في الأعم فلا
يتم. نعم.
الأمر مستعمل في الأعم من الوجوب فلا يتم
الإشكال. مستعمل في الأعم. لماذا مستعمل في الأعم؟ هو الشيخ الآن الأعظم وصاحب الكلاهما يقولون لفظ الصيغة موضوع إلى الطلب الوجوبي مشهور، يرون مشهور، فيستعمل اللفظ وين؟ فما هو موضوع له، مستعمل مجاز، استعمل في الطلب الوجوبي، لا استعمل في طبيعي الطلب. لو استعمل في طبيعي الطلب صار استعمال مجازي على مبنى المشهور. لو استعمل في طبيعي الطلب صار الاستعمال مجازي، استعمل في الطلب الوجوبي.
أما في بعض الأدلة ورد فيها لفظ حرام أو بعضها لفظ واجب، يعني مو مادة أمر ولا صيغة أمر.
لا هو الآن صيغة الأمر أكثر الأدلة صيغة أمر، فيها الأدلة بعد قاعد يقول أدلة الآن بالمعروف والنهي عن المنكر، هل أدلة يكفينا أنه فيها الأدلة صار المشكلة خب؟ هل يوجد جواب أو لا؟ اسمار في لوح.
مادة الاجتماع شيخنا قدر مكيف كان الإباحة كمان غير الظهور.
قد يقول صاحب الجواهر قدس سره أننا نسلم أن ال وأن ال فلصيغة الأمر وصيغة النهي موضوعة للطلب الوجوبي وتلك للطلب التحريمي، وأن المتكلم استعمل اللفظ فيما وضع له، ولكنه مو مراد جدي بحسب القرينة. فنحن نتصرف في أي مراد؟ في المراد الجدي. صاحب فكل في جميع موارد استعمال صيغة الأمر ثم تأتينا قرينة على إرادة شنو أن هذا هنا الحكم مو وجوبي، حكم ندبي في نعم. خب نقول بأنه صاحب الجواهر له أن يقول بأنه المتكلم استعمل اللفظ الصيغة فيما وضعت له، ومقتضى الاستعمال هو أن مراده الجدي هو ما استعمل فيه اللفظ، غايته قامت القرينة الخاصة على أنه لم يرد جدا الوجوب، لم يرد جدا الحرمة بلحاظ مادة التعارض للقرينة، وهي قرينية الظاهر على الأظهر أو قرينية النص على الظاهر. فبلحاظ قرينية النص، لأن عندك دليل، عندك دليل، هذا الدليل الأول دليل حرمة الولاية، لو خلي بغض النظر عن الدليل المنفصل، أي دليل يعني دليل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نقول استعمل اللفظ في الحرمة مراده الجدي الحرمة. جاءتنا قرينة منفصلة بدعوى الآن دعوى أنها نص، نص بلحاظ بعض الحصاص، فاستكشفنا من القرينة المنفصلة أن هذا ليس بمراد جدي. هذا بناء على أن القرينة المنفصلة ترفع المراد، أو بعد أحسن من هذا أن القرينة المنفصلة ما ترفع المراد، تعارض الدليل على مستوى الحجية. هذا النزاع المعروف، أن الدليل المنفصل هل يرفع أصل الظهور في الدليل الأول بلحاظ المراد الجدي، مو بلحاظ المراد الاستعمال وما يتصرفون فيه، هل الدليل المنفصل يرفع بل يوجب رفع اليد عن أصل الظهور التصديقي والمراد الجدي بلحاظ القرينة المنفصلة، أو أنه يحصل التعارض في مقام الحجي؟ يقول الجواب أنا ما جاي أتصرف في شيء، لا مراد استعمالي ولا مراد جدي، أقول تعارض في مقام الحجية. كالتعارض بين العام والخاص. إذا قال المتكلم أكرم العالم وقال لا تكرم العالم الفاسق، ماذا تقولون هناك؟ قد يقود يأتي نفس الإشكال بدوان، فيقال أكرم العالم بلحاظ العالم غير الفاسق، غير مادة للتخصيص تقولون وجوب، بلحاظ العالم الفاسق تقولون حرام، يلزم استعمال أكرم في الوجوب والحرمة. لو قال أكرم العالم ثم قال لا تكرم العالم الفاسق، أنتم ماذا تقولون أيها الأصوليون؟ نتيجتكم أنه هذا الدليل المخصص يخرج العالم الفاسق ويبقى العالم العادل تحت دليل الأول، فالنتيجة أن العالم العادل يجب إكرامه والعالم الفاسق ماذا؟ فيقول يلزم استعمال أكرم في الوجوب والحرمة. شنو تجاوبون؟ فما تذكرونه هناك نذكره هنا. غايته أنه لا فرق أن النسبة الآن عموم وخصوص مطلق أم عموم وخصوص، من الإشكال هو واحد، هنا صيغة أمر صيغة نهي، بمادة الافتراق يلاض منها الحرمة، بمادة الاشتراك يراد الإباحة، يلزم الاستعمال في معنيه مثل هذا الاستعمال. والجواب هو الجواب، إما أن يقال بأن الدليل المنفصل يكشف ويزعزع الظهور التصديقي على مبنى أو على مبنى آخر يعارضه في مقام الحج حجية، ولا يتزلزل الظهور أصلا، فإنه موضوع الحجية الظهور التصديقي تم، الظهور التصديقي تعارضت الحجتان، وعندنا مرتكز عرفي أنه الحجية الفعلية للأول ما لم تقم قرينة حجة على الخلاف كما قالوا في الأصول. ما يقرر في الأصول يقرر في المقام. فدعوى أنه يلزم في موارد التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه عمل عدم صحة إعمال القواعد الجمع العرفي لأنه يلزم استعمال اللفظ في معنيه غير تام، ونفس المصنف قدس سره هو يجري قواعد الجمع العرفي في موارد العموم والخصوص من وجه. والمثال المدرسي المشهور في هذا البحث هو شنه؟ لا بأس ببول الطيور، بول ما لا يؤكل لحمه نجس. الشيخ علمنا هذا المطلب الشيخ العظم، وفي الرسائل ذاكر هذا البحث، قال قواعد الجامع العرفي من الحكومة والورود والتخصيص تأتي في يعني والغير والأظهرية يأتي في موارد الجامع العرفي. لا بأس ببول الطيور، ودليل شنو؟ أبوال ما لا يؤكل لحمه نجس. المثال المدرسي مشهور، مر عليكم إن شاء الله هذا المطلب. قالوا يحصل التعارض بين الدليلين على نحو الحموم والخصوص من وجه، ويتعارض الدليلان في أبوال الطيور غير المأكولة، فذاك يقول لا بأس ببول الطيور سواء كانت مأكولة أو غير مأكول، ذاك يقول أبوال ما لا يؤكل لحمه نجس طيور أو غير طيور، تعارض الدليلان في أطفال أبوال الطيور غير الماء، ماذا نفعل؟ الشيخ العظم قال نقدم دليل أبوال الطيور، لا بأس بأبوال الطيور. عجيب، شلون؟ لماذا؟ قال لأنه لو قدمنا دليل أبوال ما لا يؤكل لحمه بل نجستون وأخرجنا أبوال الطيور من هذا الدليل، يلزم لغوية عنوان الطيران لأنه سيبقى تحت دليل أبوال الطيور، أبوال الطيور غير مأكولة اللحم، هو غير مأكول اللحم واضح، سيبقى أبوال الطيور مأكولة اللحم، ومأكول اللحم كله أبواله طائرة سواء كان طائرا أو لا، فيلزم لغوية العين. قال فيل ومن باب ذلك يلزم أظهرية دليل أبوال الطيور لا بأس بها على دليل لا بأس لا على دليل أبوال ما لا يؤكل لحمه نجس. فوش نسوي؟ فإذا جئنا إلى دليل أبوال ما لا يؤكل لحمه نفصل في الطيور وغير الطيور. في الطيور طاهر، في غير الطيور نجس. هذا بعد أزيد، يلزم استعمال لفظ النجاسة في الطاهر وفي النجس. شلون يصير؟ تفتين؟ يلزم على كلامكم استعمال لفظ نجس في الضد في الطاهر والأزيد من هذا بعد. فما تجيبونه هناك نجيبه هنا لصاحب الجواهر قدس سر سره. فإذا ما أفاده المصنف غير تام، ولا مانع من إعمال قواعد الجمع العرفي من الأظهرية وما شاكل ذلك في موارد العموم والخصوص من وجه. خب، هذا هو تمام الكلام في الدليل كام أو في المناقشة الثالثة. المناقشة الرابعة، قال في المناقشة هذه العبارة، التفت: ثم دليل الاستحباب أخص لا محال من أدلة التحريم فتخصص به، فلا ينظر بعد ذلك في أدلة التحريم، بل لا بد بعد ذلك من ملاحظة النسبة بينه وبين أدلة وجوب الأمر بالمعروف. شنو يريد يقول من هذا الإشكال؟ ما هو غرضه؟ ما هو مراده من هذا الإشكال؟ ماذا فهمتم أثناء تحضيركم للمادة؟ من يستطيع يشرح لنا وش غرضه؟ ثم إن دليل الاستحباب أخاص من أدلة التحريم فتخصص به، فلا ينظر بعد ذلك في أدلة التبلاب كذا كذا. شنو غرضه؟ شنو يعني؟ وين محل كلام صاحب الجواهر الذي يرد عليه هذا الاعتراض؟ أو شو معنى الاعتراض؟ ثم وين كلام صاحب الجواهر اللي يرد عليه هذا الاعتراض؟ واضح الكلام؟ واضح السؤال؟ إلا أن تستعين بصديق. ولكن نسأل كل يقول أستعين بصديق، ونو صديق أنت أستعين بك. فنقول إعانة المؤمن مستحب ثواب، فنقول أن هناك عدة محتملات فيما هو غرض المصنف في هذا البحث. فنشرح أولا ما هو مراده من هذا المطلب، ثم نبحث ما هو غرضه وأين كلام صاحب الجواهر الذي يوجه عليه هذه السهام. هذه سهام، هذا السهم لوين يتوجه؟ لأي إشكال؟ يقول المصنف: أنتم يا عشان تطلع مباشرة نربطها، أنتم يا صاحب الجواهر قلتم يتعارض الدليلان، ثم بعد ذلك نرجع إلى دليل الاستحباب، ووجد في كلامكم دعويان، تفت دعوى أن الاستحباب مرجع بعد تساقط الدليلين، ودعوى أخرى أنه شاهد جمع. مو هكذا دعوتون؟ قلتون أنتم أولا يتساقط الدليلين على نحو العموم والخصوص من وجه، أو أننا نقوم بالجمع العرفي أي مكان، ثم نرجع بعد ذلك إلى دليل الاستحباب، وجعلتم دليل الاستحباب خارج عن دائرة المعارضة ويرجع له بعد علاج كلا الدليلين. ثم وذكرتم أيضا دعوى أنه شنو؟ أنه شاهد كلا هذين المطلبين، محل إشكال صناعي. إشكال الشيخ هذا كله صناعي في البحث. لماذا؟ يقول: عندنا أدلة ثلاثة. الدليل الأول إطلاق حرمة الولاية، دليل آخر إطلاق وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودليل ثالث استحباب الولاية في فرض القيام بمصالح العباد. هذا الدليل الثالث ليس متعرض بلسانه إلى كلتا الطائفتين، فلا يصلح شاهد جمع أصلا، حيث إننا فرقنا سابقا بين موارد شاهد الجمع وبين موارد انقلاب النسبة، وقلنا شاهد الجام متوقف على أن يكون لسانه له مفهوم بأحد المدلولين ناظر إلى دليل، وبلسان آخر ناظر إلى دليل آخر، وهذا إنما يتم إذا كان الدليل له مفهوم كما بينا سابقا. وإذا راجعنا دليل استحباب الولاية مع القيام بمصالح العباد فهو دليل لا مفهوم له، فلا يتعرض هو إلى كلا الدليلين بلسانه، بمدلول مطابق يتعرض إلى دليل وبمدلول التزام يتعرض إلى دليل آخر أصلا وفصلا. فمسألتنا نظير أكرم العالم لا تكرم العالم، أكرم العالم العادل، فإن الدليل الثالث لا مفهوم له ولا يتعرض ولا يوجد بينه وبين هذين كلاهما جمع عرفي، بل الجمع العرفي بين أكرم العالم العادل ولا تكرم العالم، هذا الذي يوجد بينه وبين جمع عرفي، لأن الجمع العرفي كما بينا سابقا متوقف على اختلاف اللسان إثباتا ونف، ولا يوجد جمع عرفي بين أكرم العالم العادل وأكرم العالم أصلا لأنه كلاهما مثبتين. وحينئذ كيف تجعلون دليل استحباب الولاية للقيام بمصالح العباد والتي من أهمها الأمر بالمعروف شاهد جمع؟ واضح إن شاء الله لا يصح أن يجعل شاهد جمع، بل الصحيح أن يقال دليل استحباب الولاية يتعارض مع دليل حرمة الولاية، وهو لا يتناقض مع دليل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واضح؟ فعندنا أدلة ثلاثة هكذا، هذه مقتضى الصناعة. فعندك أدلة ثلاثة، دليل حرمة الولاية من قبل الجائر، عندك دليل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عندك دليل استحباب الولاية في فرض الأمر بالمعروف، يعني القيام بمصالح العباد نفرض الأمر بالمعروف. واضح إن شاء الله. هذا الدليل الثالث هل بينه وبين التعارض؟ خلينا نقول في فرق أحسن عشان ما يصير في فرق المصالح، قيام المصالح في فرق. دليل وجوب الأمر المعروف ما يتعارض مع استحباب الولاية في فرض القيام بمصالح العباد، في تعارض؟ لا، إنما يتعارض مع دليل حرمة الولاية، فيكون هذا شاهد، فيكون هذا مرجنه جمع عرفي بين دليل واحد زائد دليل كم، فنسوي صناعة التخصيص، ولا يوجد جمع عرفي بين هذا وهذا، ما يتعارض أصلا بينهما. ومقتضى هذا الجمع، ومقتضى وجود جمع عرفي نعمل اسمها التخصيص، ما هي النتيجة؟ يحرم الولاية إلا مع فرض القيام بمصالح، يعني حرمة الولاية مشروطة بعدم قيام المصالح. بعد التخصيص يقول المصنف بعد تخصيص الدليل حرمة الولاية بهذا نلاحظ النتيجة مع دليل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. صار الانقلاب نسبة. فيظهر من المصنف في هذا المعنى أنه يرى انقلاب النسبة. فيقول بعدما نعمل صناعة التخصيص نلاحظ النتيجة مع أي دليل؟ هذا يقول أربعة. هاي النتيجة أربعة. نلاحظ أربعة مع شنو؟ يحرم الولاية إلا مع فرض القيام بمصالح العباد، يجب الأمر بالمعروف بينهما صار تعارض ارتفع التعارض. فيقول لو لاحظنا هذين الدليلين قبل انقلاب النسبة بينهما عموم وخصوص من وين يحصل التعارض، ولكن إذا لاحظنا الدليل الأول مع الدليل الثالث وجاء وحصل الجمع العرفي وبعد ذلك لاحظنا النتيجة مع هذا الدليل الآخر يرتفع التعارض بين ببركة انقلاب النسبة. فيتبين مما ذكرنا أولا لا يصح دعوى أن هناك تعارض مستقر ساقطون وبعدين نجعل دليل استحباب الولاية خارج الدائرة كما فعلت يا صاحب وش سوى صاحب الجواهر؟ أحدث التعارض بين هالدليلين وخلى هذا خارج الدائرة، مع أنه مقتضى الصناعة أنه تلاحظ أولا الجمع العرفي بين هذا الدليل مع دليل آخر وتأخذ النتيجة وتدرسها مع هذا الدليل. وثانيا أنت جعلت يا صاحب الجواهر هذا الدليل شاهد جمع مع أن هذا من موارد انقلاب النسبة. شوف العبارة الآن، ترجع لعبارة المصنف. طلعت شيخنا هاي الشاشة. قال ثم دليل الاستحباب. شوف العبارات من الشيخ الأعظم. ثم دليل قاعد كأنه في وين؟ قاعد في ورشة عمل. قاعد في ورشة عمل. واضح؟ بين حد لك الأدلة. قال ثم دليل الاستحباب أخص لا محالة من أدلة التحريم فتخصص به فلا ينظر بعد ذلك في أدلة التحريم. ليش؟ لأنه خصص، فلا بد أن نلحظ النتيجة بعد التخصيص يصير انقلاب نسبة، بل لا بد بعد ذلك بعد التخصيص من ملاحظة النسبة بينه يعني بين دليل التحريم بعد التخصيص وبين أدلة وجوب الأمر بالمعروف انقلاب نسبة. ومن المعلوم المقرر في غير المقام أن واحد يقول لا دليل الاستحباب أعظم دليل الوجوب، هل يعارض دليل استحباب الولاية؟ ما يعارض الوجوب الأمر بالمعروف، لأن استحباب الولاية في حد ذاته مستحب الولاية القيام بمصالح الإبطال ولا يتنافى مع أنه قد يكون مقدمة واجب. الشيء المستحب في حد ذاته هل أنه ينافي دليل الوجوب؟ لا. دليل استحباب الإحسان إلى الإخوان، دليل استحباب ما شاء الله من الأدلة، هل يتنافى مع دليل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا. قال ومن المعلوم المقرر في غير المقام أن دليل استحباب الشيء الذي قد يكون مقدم لواجب لا يعارض أدلة وجوب ذلك الواجب، فإذا كان ما يعارض فلا وجه لجعله شاهدا على الخروج، أنه ما بينهما تعارض. لو كان بينهما تعارض نقول لعله الدليل الثالث يتعارض مع دليلين فنحتاج إلى جمع عرفي فيصير شاهد جمع يا إن شاء الله. قال فلا وجه لجعله شاهدا على الخروج عن مقتضاها لأن دليل الاستحباب هذه القاعدة كاملة عامة شيخ العظام يقول أدلة الاستحباب ما تعارض أدلة الواجبات لأن دليل الاستحباب ناظر إلى الشيء في حد ذاته من هذه الجهة مستحب وما يتنافى أنه من جهة آخر وهو جهة المقدمية يكون واجبا، وسيأتي بحث هذه القاعدة إن شاء الله في أبحاث قادمة. قال لأن دليل الاستحباب مسوق لبيان حكم الشيء في نفسه مع قطع النظر عن الملزمات العرضية. فهل دليل استحباب صلاة الليل يتنافى مع دليل وجوب الوفاء بالنذر؟ هل يتنافى مع دليل وجوب الشرط وفاء بالشرط؟ لا، لأن دليل الاستحباب ناظر إلى العنوان من حد ذاته بغض النظر عن طرو الملزمات، وقد يكون يطرأ ملزم من نذر، من عهد، من يمين، من كونه مقدمة لواجب، قد يكون حرام من باب أنه مقدمة حرام أيضا، فدليل الاستحباب لا يحل هذه الأمور العام، فلا يتعارض مع دليل حرمة مثلا وكذا ووجوب كذا. قال مع قطع النظر عن الملزمات العرضية كصيرورته مقدمة واجب أو مأمورا به من الأب، الأب أمرك ويجب طاعة الأب مثلا، هل دليل استحباب صلاة الليل استحباب شراء أو إباحة شراء اللحم من السوق يتنافى مع وجوب إطاعة الوالدين؟ لا. أو منذورا وشبهه. واضح إن شاء الله. إذن ما فعله صاحب الجواهر من دعوى أن هذا هو خارج ويحصل هنا كذا ورج خلى في مرحلة متأخرة يرجع إليه، بل جعله شاهجا، كل هذا خلاف الصناعة. صناعة. إذن لو أنكر صاحب الجواهر انقلاب النسبة، قال أنا ما أقول بانقلاب النسبة، وبالتالي يوجد تعارض بين الدليلين الأوليين على نحو العموم والخصوص من وجه، فنحتاج إلى علاج خاص بينهما، وذا على كثر هذا الدليل الثالث. والدليل الثالث لا نقول أنه أولا يخصص في الأول ثم ندعي انقلاب النسبة، فنحن لسنا انقلابيون. صاحب الجواهر يقول احنا مو انقلابيين، احنا نقول بانه نلاحظ الدليل الاول مع الثاني نعالجهما ونعالج الدليل الثالث. هل يسلم كلامه من الاشكال؟ لو ما يسلم يقول شيخ ما يسلم، حتى لو انت لا ترى انقلاب النسبة، بالنتيجة يوجد جمع عرفي بين الدليل الاول والثالث، وانت تقبل بالجمع العرفي، اترك انقلاب النسبة ما علم، الا تقبل بالجمع العرفي؟ مقتضى الجمع العرفي تخصيص دليل الحرمة بدليل الثالث، فلا بد أن تعمل صناعة التخصيص. ما على الآن أنه هل يلاحظ الدليل الأول مع الثاني بعد انقلاب النسبة أو قبل انقلاب، بحث ثاني. إذن ملاحظة الدليل الأول مع الدليل الثاني بعد التخصيص قبل التخصيص هذا بحث صحيح، ولكن بالنتيجة بين الدليل الأول والثالث يوجد جمع عرفي، فلا بد أن ترفع اليد عن دليل حرمة الولاية في مورد شنو؟ في مورد استحباب الولاية مع القيام بمصالح الأحباب. هذا تمام الكلام في الإشكالات الأربعة على من اهتم بها كثيرا شيخنا، مهمة جدا هذه الإشكالات الأربعة، هم صناعية هم فنية هم مهمة. أنت شيخنا ما تقبل كلامه، شو نسوي يا شيخنا العظم؟ صاحب المسالك ما قبلت كلامه، سلف زواري ما قبلت كلامه، صاحب الجواهر تقبل، أنت صدى، أنت تفضل الميدان هذا يا شيخنا العظم، ماذا كيف توجه كلمات الأعلام؟ قال بلي أنا أوجه لكم الآن كلمات الأعلام. قال فالأحسن أنا الآن أوجه كلام الأعلام، يأتي إن شاء الله شنو توجيه المصنف لكلام الأعلام من عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن أو عدم وجوب الولاية استغفر الله إذا توقف عليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.